لفانا لو شاشة
أيامنا أحلامنا طفت بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار والتي نقدمها لكم من استوديو دوائر فتيات، ونستهلها بالعناوين. جامعة الأميرة نورة تنظم برنامج القيادات التنفيذية الرائدة لتطوير القيادات النسائية. الفريق السعودي يتصدر المراكز الستة الأولى في أولمبياد الرياضيات الخليجي الرابع. تأسيس جمعية فيض النسائية الخيرية الاجتماعية برياض الخبرة. كانت هذه هي العناوين، وإليكم الأخبار بالتفصيل. القيادات التنفيذية الرائدة برنامج لتطوير القيادات النسائية تنظمه جامعة الأميرة نورة بالشراكة مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكلية سياد الفرنسية.
تنظم جامعة الأميرة نورة بالشراكة مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكلية إنسياد لإدارة الأعمال بفرنسا برنامجا لتطوير القيادات النسائية يستمر لمدة عام، وهو برنامج يحتوي على مناشط تدريبية متنوعة ولا يشترط التفرغ التام لها. ويتكون البرنامج من 7 وحدات تدريبية على مدى 25 يوما تدريبيا مباشرا، ويفصل بين كل مرحلة 6 إلى 8 أسابيع تتخللها جلسات توجيه ومحاضرات عن بعد. ويشترط في المشاركة أن تشغل منصبا قياديا أو تكون مرشحة لمنصب قيادي، وأن تجيد اللغة الإنجليزية. ويهدف المشروع إلى إعداد قيادات الحاضر والمستقبل وتكوين نواة من قيادات داعمة لبعضها تتواصل بكفاءة.
أما خبرنا الثاني فمن الكويت، حيث حصد الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الرابع جميع الميداليات للمراكز الستة الأولى.
حصل 6 طلاب وطالبات من المملكة العربية على ميداليات الذهب والفضة والمراكز الستة الأولى في مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي الرابع الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 24 إلى 24 مارس 2015. وكانت نتائج المسابقة مفرحة وسعيدة للفريق السعودي، حيث فاز الطالب الزبير محمد حبيب الله بالميدالية الذهبية، والطالبة شاد النايف الشمري بالميدالية الذهبية، والطالب عمر توفيق الربيعة بالميدالية الفضية، والطالب ماجد المرحومي بالميدالية الفضية، والطالبة ريناد يحيى أبو الجمال بالميدالية الفضية، والطالب حمزة طارق شفي بالميدالية الفضية. يذكر أن مسابقة الأولمبياد الخليجي للرياضيات يشارك فيه 6 طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون على الإجابة عن 4 أسئلة غير نمطية ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الرياضيات المختلفة: الجبر، الهندسة، نظرية الأعداد، التركيبات. أعدها فريق عالمي متخصص، ويعقد الأولمبياد كل سنة دوريا في 1 الدول الأعضاء.
خبرنا الأخير من رياض الخبرة، حيث صدرت الموافقة على تأسيس جمعية فيض النسائية الخيرية الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تعنى بالجانب الخيري والاجتماعي.
بعد صدور الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس جمعية فيض النسائية الخيرية الاجتماعية برياض الخبراء، طالب فرع الوزارة بالقصيم السيدات المؤسسات إلى فتح باب الترشيح لعضوات مجلس الإدارة ورفعه للجهات المختصة للموافقة عليها، ثم تتولى الجمعية العمومية الدعوة لانتخاب مجلس إدارة فيض وقد لاقى إنشاء الجمعية قبولا واستبشارا من سيدات المجتمع. الجدير بالذكر أن الجمعية امتداد للفرع النسائي لجمعية البر، وهي ترمي لتطوير قدرات الفتاة وفتح آفاق لتنمية المجتمع النسائي، لتحقق المرأة ما تصبو إليه في خدمة المجتمع.
انتهت نشرتنا مشاهدين الكرام لهذه الحلقة، لكن ما نزال معكم في برنامج دوائر فتيات من استوديوهات المجد بالرياض. ابقوا معنا.
فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا، سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في دائرة الحوار. وضيفنا لهذا اليوم هو سعادة الدكتور ماجد ابن علي الزميع، مدير مركز الأصالة وعضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالرياض. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا بك أخي سهيل، وأهلا بجميع مشاهدي هذه القناة، وأشرف بأن أكون ضيفا معكم في هذا اللقاء، وأرجو أن أكون ضيفا خفيف الظل.
جدا جدا دكتور، حضورك حقيقة حضور جميل وحضور مؤثر. دكتور، موضوعنا حقيقة موضوع عمل المرأة ما له وما عليه. في البداية، هل عمل المرأة، يعني إذا احنا جميع المجتمع متفقين أن الرجل قائم على أن يصرف على أسرته، قائم على مسؤوليات هو مسؤول عنها، إذن فعمله ضرورة لا بد أن يؤدي، لكن هل عمل المرأة في المقابل هل هو ضرورة أم أنه إرضاء لرغبات شخصية؟
أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ولا شك أننا نتحدث في قضية من أكثر القضايا حضورا وتأثيرا في واقعنا المعاصر اليوم، وهي قضية عمل المرأة. وهذه القضية في الحقيقة يكتنفها متغيرات كثيرة داخل المجتمع، متغيرات متعلقة بالجانب الشرعي، وأخرى متعلقة بالجانب الاجتماعي، ومتغيرات متعلقة بالجانب الاقتصادي. لكن قبل أن نجيب عن عمل المرأة إن كان ضرورة أو ترفا، فأريد أن أفهم ويفهم المشاهدين والمشاهدات ماذا نقصد بعمل المرأة. إن كان المقصود بعمل المرأة أن تعمل في بيتها في وظيفتها الجوهرية الأساسية،
رعاية البيت،
التربية، تنشئة الأجيال، العناية بالأبناء، القيام على شؤون الزوج، أن تقوم المرأة كالعمود الفقري في جسم الإنسان في بيتها، فنقول هذا ضرورة، وضرورة ملحة لا غنى عنها. وإن كان المقصود بعمل المرأة خروجها من بيتها للوظائف العامة في القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية وغيرها، فهذا أمر فيه تفصيل، ويعني يكتنفه أكثر من جانب. في بعض الجوانب قد يكون ضرورة، وفي بعض الجوانب قد يكون دون الضرورة، وفي بعض الجوانب قد يكون خطأ وخللا في المنظومة الأسرية والاجتماعية.
إذن هذا يلزمنا أن نتكلم عن قضية خرجت، هل هناك ضوابط شرعية لخروج المرأة للعمل؟
في الحقيقة نعم، هناك ضوابط في عمل المرأة كثيرة، لعلي يعني أحاول الحقيقة أن أقدم فيها يعني بعض الترتيبات التي نستطيع إذا أوجدنا هذه الضوابط 1 2 3 4 5 موجودة فيكون خروجها
مسموح به
مشروعا، وإن اختلت هذه الضوابط أو بعضها فيكون الخروج غير مشروع لهذه المرأة. هذه الضوابط هي مجموعة من جملة أقوال الفقهاء في موضوع عمل المرأة، وقد كتب فيها مجموعة من الباحثين في هذا الأمر، حاولت أن أجمعها ليقدمها بصورة فيها شيء من الإيجاز والوضوح. أول ضابط في قضية المرأة، في قضية خروج المرأة العمل، أن يأذن لها وليها بالعمل، الولي الذي هو الزوج إن كانت متزوجة، أو والدها إن كانت غير ذات زوج. فلا يجوز شرعا أن تخرج المرأة بغير إذن وليها. فإن أذن لها وليها جاز لها ذلك، وإن لم يأذن فالأصل بقاء البيت. طيب تقول وليها أحيانا يكون متعسف، ظالم، متجاوز، نقول هذه حالات لا يقاس عليها. الأصل أننا نتكلم عن أولياء أسوياء حريصين على زوجاتهم أو على بناتهم في النفقة والقيام على شؤونهم وتسديد حاجاتهم. أما إذا وجد أشخاص خارج هذا النطاق السوي، ظلمة، متجاوزين للحدود، فنحن نتكلم عن حالات استثنائية لها أحكامها التفصيلية. فالضابط الأول أن يأذن لها وليها في خروجها
حلو
إلى العمل. الضابط الثاني ألا يكون هذا العمل الذي تخرج إليه صارفا لها عن وظيفتها الأساسية في الحياة، الزواج إن كانت غير متزوجة، أو الإنجاب والقيام بشأن الأسرة إن كانت متزوجة. يعني سنضرب مثال، وحدة خرجت للعمل، طبيعة عملها لا يتناسب مع الزواج، ما يمكن وحدة بهذه الظروف في العمل وهذا الوقت
يقبلها
الذي تقضي أن يقبلها أحد ويتزوجها. نقول هذا العمل غير مشروع. لماذا؟ لأن هذا العمل تعارض مع
الوظيفة الأساسية،
الأساسية في الحياة أن تتزوج الفتاة وأن يكون لها بيت وزوج وأسرة وأبناء وتبني حياة إسلامية. فحينما يعارض هذا الأمر عارض من العوارض، نقول أن هذا غير معتبر وغير مأذون فيه شرعا. الضابط الثالث ألا يكون العمل على حساب واجباتها الشرعية والاجتماعية. يمكن يأذن لها زوجها أو والدها، لكن تروح وترجع للبيت لا تستطيع أن تقدم لزوجها أو لأبنائها كأسا من الماء. تجي بعض النساء مرهقة، استنزفت استنزاف كامل في العمل. تخيل، وربما المشاهدين والمشاهدات يدركون شيء من هذا ويعيشون في واقعهم، أن بعض الموظفات تخرج الساعة 5 صباحا، نتكلم عن أحيانا قبل صلاة الفجر، وأنا أرى هذا أحيانا، أخرج لصلاة الفجر وأرى بعض السائقين أو بعض الباصات تنقل بعض الموظفات، تخرج 5 صباحا وتعود 4 عصرا أو 5 عصرا في بعض القطاعات، 12 ساعة عمل. حينما تأتي الفتاة ماذا تتوقع أن تقدم لبيتها بعد هذا؟
صحيح،
أنهكت جسديا، معنويا، فكريا، الحنان، العطف، السكن الزوجي، معاني الأمومة، كلها ضاعت في هذه الإرهاقات التي تعانيها المرأة. بل أسوأ من ذلك، بعضهم يكون المشوار لوحدة 2 أو 1.5 ساعة ذهاب ومثلها عودة. يعني أنا لو سأذهب إلى خارج الرياض 2 في السيارة بستعد لها قبل بيوم ويومين وأخذ الشاي والقهوة، لأن هذا شيء مرهق، مرهق لي وأنا رجل.
فكيف
بامرأة تعمله كل يوم ذهابا وإيابا؟ فلا شك أن هذا سيكون مؤثر على حياتها الأسرية والاجتماعية. الضابط الرابع أن يكون العمل إما لحاجتها الشخصية فعلا أو لحاجة المجتمع. حاجتها الشخصية، بعض النساء نحن ندرك في مجتمعنا في نساء ليس لديهن من يعولهن، ما فيه زوج يصرف عليها، ما تزوجت، أو زوج عنده ظروف معينة لا يستطيع أن ينفق فيها على الأسرة، أو أب غير قادر على النفقة لمرض أو لفقر أو لكبر أو لغير ذلك، فتخرج هي لسد حاجتها الشخصية وحاجة من حولها، مضطرة تعمل. الحالة الثانية أن يكون خروجها لسد حاجة المجتمع. والله احنا بحاجة إلى واحدة تعلم بناتنا فتخرج لهذا الغرض، نحن بحاجة إلى امرأة تعالج زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك وبنات الناس وزوجات الناس فتخرج لهذا الأمر. فإذا كان لسد حاجة المجتمع الحقيقية جاز لها ذلك، وهو الذي يسميه العلماء فروض الكفاية،
نعم،
الذي لا يتحقق الواجب إلا به. هذا هو الضابط الرابع.
طيب شيخنا، احنا عندنا ايضا نريد ان ناخذ يعني عاملة المرأة، ما الذي يضيف؟ ذكرتها في نقطة الأخيرة في قضية أن يستفيد المجتمع ويكون في حاجة لعملها، المجتمع يحتاج عملها، ما الذي يضيفه عمل المرأة بالنسبة إليها وللمجتمع؟ لكن إن أذنت لي بعد الفاصل، معلش يعني نروح فاصل للمشاهدين الكرام ونرجع مع الدكتور ماجد الزمين.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سابق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. عملي ربة بيت هي أعظم مهن النساء وأعذبها وأجملها، وأنس المرأة بها كبير وأجرها ومسؤوليتها نحوها عظيمة، فاستمتعي ولا تضجري، تلك منة وتكليف. الأستاذ الدكتور ابتسام الجابري.
دوائر أروت شواج البحر، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل مع الشيخ ماجد بن علي الزميع، حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
دكتور، تكلمنا عن قضية الحاجة أو ماذا يضيف العمل المرأة للمجتمع ولها إذا عملت.
ما في شك أن هذه قضية مهمة، لكن قبل أن أدخل إليها إذن لي أن أكمل في موضوع الضوابط، لأن بقي عندي بعض الضوابط المهمة التي لا بد أن أمر عليها بشكل سريع.
جداً.
الضابط الخامس أن يكون عمل المرأة في أمر مباح، تدريس، تطبيب، بيع، شراء. لا تجي واحدة تشتغل في أمر غير مباح، في أعمال محرمة في ذاتها شرعا، فإنه يصبح كل العمل غير جائز ولو تحققت فيه باقي الضوابط. الضابط السادس ألا يكون في بيئة العمل خلوة أو اختلاط بالرجال، اختلاط مباشر بالرجال واحتكاك بهم، لأن هذه قضايا غير جائزة شرعا. الضابط السابع أن يتفق طبيعة العمل مع أنوثة المرأة وطبيعتها. أنا ما أقبل أن المرأة تشتغل شغلات لا تصلح إلا للرجال، تقول لي والله بيشغلها
مصنع حديد،
مصنع حديد، كما تحاول بعض الشركات أن تبرز مثل هذه القضايا. لا، يجب أن يتناسب العمل مع طبيعة المرأة وأنوثتها. الضابط الثامن والأخير أن يكون خروج المرأة للعمل في ذهابها وإيابها وانصرافها وحضورها في لباس شرعي مقبول. العمل لا يبيح للمرأة أن تتخلى عن حجابها وسترها كما تفعل بعض بناتنا هداهن الله، فلا بد أن تكون محتشمة مستترة في لبسها. فهذه ضوابط لا بد من مراعاتها. نرجع إلى قضية التي ذكرتها، ماذا يحقق لها العمل، ماذا يضيف للمرأة؟ يضيف لها شيء كثير. أولا، بعض النساء يضيف لها سد الاحتياج المالي. كثير من أخواتنا وبناتنا تخرج لأنها بحاجة إلى المال، وليها غير قادر على القيام بشؤونها فتخرج لهذا، فالعمل يحقق لها هذا الاكتفاء المالي. ثانيا، يضيف لها الشعور بالشخصية. يا أخي الكريم، الإنسان حينما يعمل ويقدم وينتج يشعر بأنه موجود وأنه عايش بين الناس وأن له قيمة في البلد وفي المجتمع. الذي لا يقدم شيئا للناس لا يشعر بقيمته. فالمرأة حينما تشعر بأنها تقدم شيء يفيد مجتمعها هي تشعر بشخصيتها وكيانها. لعل هذه أبرز قضيتين تستشعرهما المرأة اليوم حينما تخرج إلى ميادين العمل.
يعني معليش دكتور، أنا ودي أسألك سؤال مباشر، وحسن السؤال هذا بعد يعني سؤال ثقيل. ماذا تريد؟ وش الدكتور ماجد الزميع وش اللي بيوصله للمرأة وللقائمين على عمل المرأة؟
يا أخي الكريم، هذه القضية اليوم قضية يستغلها من يريدون إفساد هذا المجتمع أسوأ أنواع الاستغلال. والله لو تبعنا ما يريدون لجعلوها كما هي النساء في الغرب، سلع مستهلكة لا قيمة ولا كرامة لها. ما أريد أن أقوله للمرأة وللقائمين عليها، أتمنى أن نركز على قضيتين. أنا لا أمانع من عمل المرأة بالضوابط التي ذكرناها، بل أؤيده وبقوة، لكن هناك قضيتين مغفول عنها. القضية الأولى أن الأصل في المرأة أن تقر في البيت، هذا هو الأصل، وخروجها للعمل فرع
طارئ لضرورة ولحاجة تقدر بقدرها. الضرورة كما يقال تقدر بقدرها والحاجة بمقدارها. فالأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة والضرورة،
وهذه رسالة الحقيقية.
اليوم الوضع معكوس، كأن الناس يقال يستنفر النساء لتخرج من البيوت، وهذا أمر لا نقبله شرعا ولا عرفا ولا أدبا. القضية الثانية والتي أتمنى أن يعني تلامس قلوب وعقول التجار الذين في هذا البلد، وهم أحسبهم كثير منهم من أهل الخير والصلاح ومن الغيورين على بناتنا ونسائنا في المجتمع، أن تفعل قضية العمل عن بعد، عمل المرأة وهي في بيتها. وطرحت مبادرات طرحها مجموعة من الأخيار في عدة مرات، وأنا أتمنى أن تعاد هذه القضية وأن تطرح بقوة وأن تتبناها جهات اعتبارية، جهات حكومية مختصة أو جهات خيرية أو تجار أو مفكرين أو إعلاميين. عمل المرأة عن بعد، أن تعمل المرأة وهي في بيتها عند أولادها وزوجها وتقدم خدمات. وأعرف كثير وكثيرات يقدمون أعمال وهم في بيوتهم عن طريق الشبكة، أو ترسل لهم أوراق وملفات يدرسونها ويكتبون ويقدمون أفكار وتعاد وهي جالسة في بيتها. هذه القضية تفيد المرأة، تحافظ على أسرتها وتعمل، تفيد التجار لأنها توفر عليهم توفير اقتصادي كبير، لأن هذا يقتضي ما تحط لها مكتب،
صحيح،
ما تحط لها كمبيوتر، ما تحط لها
حتى
تجهيزات، لا خلاص. فأتمنى هذه القضية أن يعاد طرحها بقوة، وأن يتبناها مختصين وجهات قضية عمل المرأة وهي في بيتها. نعم هناك أعمال تتطلب أن تخرج المرأة، لكنها ليست كل الأعمال، ونستطيع من خلال عمل المرأة عن بعد أن نشغل قطاع كبير من البنات والنساء اللاتي في البيوت دون أن نبذل هذا العناء الكبير الذي يحصل في خروجهم.
دكتور، يعني ما هو زيادة على كلامك، لكن أثبتوا نجاحهم.
وأثبت النجاح، نعم.
يعني أنا أعرف جهات تجارية، في إحدى الجهات التجارية تعمل على الخياطة، تنتج أجلك الله قمصان نوم رجالية، اللي يعملون اللي يخيطونها نساء في بيوتهن.
يا أخي الكريم، أنا لدي إحصاءات ونماذج لو كان الوقت يسمح لا أتحفتك بها، لكن سأعطيك نموذج بسيط. أنا أعرف مجموعة من الأخوات يعملن من خلال أحد المواقع الإلكترونية، يقدمون خدمات في هذا الموقع وهن في بيوتهن، ويحصلن شهريا ما يقارب من 5000 ريال في البيت جالسة، ما خرجت من بيتها. فالقضية لو وجد الناس الجادين الذين يهمهم فعلا هذا الأمر، سنحقق بإذن الله نجاحات كبيرة في هذا الباب.
أسعدك الله شيخنا، بيض الله وجهك، وسعادتنا بك مستمرة حقيقة، وأنت ضيف عزيز على قلوبنا حقيقة وعلى قلوب المشاهدين أيضا. شكرا للدكتور ماجد بن علي الزميع، مدير مركز الأصالة وعضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالرياض. شكرا لك يا دكتور.
الشكر لكم أخي سهيل، وللمشاهدين والمشاهدات، ولكل من يهتم بهذه القضية ويقدم فيها سهما نافعا بإذن الله تعالى.
أسعدك الله، والشكر لله أولا وآخرا، ثم لكم مشاهدين الكرام. ننتقل وإياكم إلى دائرتنا القادمة.
فمجلة الأسبوع نهج سامق، كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، سعيدة للحق نغلب أمنا، سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الاستشارات. ضيفتنا لهذا اليوم هي أستاذة قديرة حقيقة، وأستاذة استفدنا منها كثيرا. معنا سعادة الدكتورة حياة باء أخضر، وهي أستاذ مشارك في جامعة أم القرى. حياك الله أستاذتي.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذتي، الهاجس الدعوي والرغبة في صنع أثر والرغبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون مصاحبا لنا أيام ما كنا، صغير كبير شباب، وهذا هو المفروض أن يكون دائما معنا. وردتنا 3 أسئلة حول العمل الدعوي حقيقة، ونريد أن نأخذ رأيك فيها حفظك الله. وردنا من الأخت لينا علي، تقول أنا طالبة جامعية مستوى أول، أرغب في أن أكون داعية أولا في جامعتي ثم في مجتمعي. ما هي خطوة الأولى، العلم الشرعي أو المشاركة في الأنشطة الجامعية؟
أولا جزاه الله خير لابن الفاضل، كنا في الجامعة وكنا في سن الشباب وتقبل على الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي، فهذه يعني بشارة يعني لكل الجامعة بل للمجتمع بل للبلد أن يكون عندنا بهذا التفكير بفضل الله، وامثال لي كثير الحمد لله في بلادنا وفي بلاد المسلمين.
الحمد لله.
أنصح ابنة الفاضلة بأنها يمكنها أن تجمع بين الأمرين، تطلب العلم الشرعي وتبلغ ما تعلمت. فرسول الله صلى الله وسلم عليه قال بلغوا عني ولو آية.
صحيح.
وهنا مدام بلغوا ولو آية المقصود أن تبقى هذه الآية حتى ولو كانت آية واحدة من مضاني أو من مصادرها الصحيحة ثم تبلغها. وهنا أقول يعني لكل من يريد طلب العلم الوصية أن يعود إلى العلماء الموثوق فيهم سواء من السابقين أو من اللاحقين، وهم الآن الحمد لله إنتاج العلمي متيسر بفضل الله، فلا تطرق أي باب ولا تسمع من أي جهة حتى يكون فعلا التبليغ أو طلب العلم الشرعي في الأصل من مكان الصحيح، فيكون التبليغ تبعا له تبليغا صحيحا. وهنا لما سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل أيهما أفضل، التفرغ للدعوة إلى الله عز وجل أم التفرغ لطلب العلم، فقائلا طلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، لأنه لا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله وهو على غير علم، فكيف هناك دواب إلى علم أوصى بأن يطلب العلم وممكن أن يوفق معه الدعوة فيكون الأمر فيه سعة بإذن الله.
ما شاء الله. طيب هذا يدعونا حقيقة يا أستاذتي لسؤال أي السؤال الثاني وهو الذي ورد. نعم. من الأخت أم حسان. يعني هل هناك مقدار، الأخت أم حسان تقول هل يلزم أن أكون حافظة للقرآن ومجموعة من الأحاديث لأكون داعية؟
يعني حسب القراءة في مصادر علمائنا يعني في إجماع لأن الإنسان يبدأ بالقرآن، لكن كيف يبدأ بالقرآن؟ هل يبدأ بجميع القرآن أم يبدأ بشيء من القرآن؟ يعني هنا أيضا لما سئل أيضا طريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إذا هذا من حفظ القرآن فلماذا تنصحونه؟ لأن الأولى هو حفظ القرآن، فقال ننصح أن نبدأ من البقرة إلا إذا كان حفظه من المفصل أسهل له فليأخذ من المفصل، لأن الإنسان يسأل عليه حفظه أن يقصر الصور والآيات يسمعها دائما من الأئمة ويسمعها دائما في الصلاة، فإذا كان هذا عليه فهو أسهل أقصد، فلذلك يعني يبدأ إذا يعني يبدأ بما يعني بحفظ القرآن وأن يحفظ من كتاب الله، لأن هذا هو داء الصحابة، فكانوا هناك يرون آيات حتى يتعلمونها ما فيها من العلم والعمل، ثم يبدأ في متون العلم الصحيحة بأن تجعل لها كل يوم شيئا معينا تحافظ فيه على قراءته، تجعل لها يوميا وتحرص على تقييم هذا الحفظ المتابعة مع حفظ القرآن، وهو في البداية تتقنه قدر ما استطاعت، حفظ القرآن سيجعل لها بركة وتحفظ معه العلم الآخر. هنا أيضا هي قد يتم الشيطان ويقول إنه تحفظ وتنسى.
نعم.
تحفظ وتنسى ويمضي الوقت، صح ولا لا؟
صحيح.
قد يأتي هذا الوسواس. نعم. أو المدخل. هنا نقول لسان القرآن له سببان، السبب الأول اللي هو من ناحية الطبيعة البشرية، والسبب الثاني اعتراض على القرآن. فالأول لا يعتن به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين صلى بالناس نسي آية ودخل صلاة تذكره بها بن كعب رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني هل كنت ذكرتنيها؟ وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قارئا يقرأ فقال يرحم الله فلانا ذكرني آية كنت أنسيتها، وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس في لوم على الإنسان، أما الإعراض عند المبالاة فلا طلب يحكم عليه الإنسان. لذلك يعني لما نقول يعني لماذا نقول يبدأ بالحفظ حتى يلحق بطلب العلم، أو يكون يعني الأول الحفظ ثم يعني يبدأ فيه وبعدين يدخل فيه، لأنه لما يبدأ في الدعوة إلى الله وتبدأ هي في الدعوة إلى الله لابد يكون معها سلاح، ما هو السلاح؟ هو الاستدلال من القرآن أو دليل إيه من السنة.
نعم.
فلما يعني حنا ما تستحضر هذه الأدلة يكون كلامها كأنه على نهج علماء الكلام فقط، كلام سرد وليس هناك استدلال، يعني إذا هي كأنها مرتبطة بالأدلة العقلية وليس هناك استدلال أو أرضية نقلية. ورحم الله ابن القيم في نونيته عندما قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نصر من القرآن ومن سنة طبيب ذلك العالم. فنقول في النهاية هي تبدأ بحب القرآن، وإذا استمرت فيه وإن شاء الله وأقبلت عليه تبدأ بعد ذلك في طلب العلم الشرعي، وقد يكون كما قلت متوازي، لأنه إذا حفظت القرآن لابد أن يكون عندها تدبر، تدبر يساوي قراءة كتاب تفسير، كتاب تفسير يساوي أحيانا تريد أن تقف على معنى حديث، فيكون الأمر متسلسل فتفتح لها أبواب العلم. وسابقا لما نقرأ في أو حتى الآن في سير العلماء يقول أتم الحفظ وهو ابن 10 سنوات، أتم حفظ القرآن وهو ابن 12 عام، ثم أقبل على العلم. والآن طريقة حفظ القرآن صارت متيسرة، إن ما كان دور التحفيظ وحلقات التحفيظ سواء للرجال أو للنساء، هناك المحفظ الآن في الأجهزة اللي هي اليدوية الحاسوبية، هناك عدة طرق لحفظ القرآن. فقط الإنسان سواء يعني بدأ تمام تقرأ حفظ القرآن أو بدأ به وأقبل ثم أدخل معه التفسير وغيره، هنا يعني إذا كان وجد الإخلاص من خالص لله سبحانه وتعالى تأتي البركة من حيث لا نعلم.
طيب
الله يرزقنا إياها.
آمين آمين. أستاذتي لأن ما بقي معنا وقت، السؤال في قضية الممارسة حقيقة، من ميم سين تقول لدي مهارة الإلقاء أريد أن أكون داعية لكني أؤجل العمل فأنا أرتكب، يعني هل الذنوب تمنع الإنسان من البذل والعمل؟ وأرجو أن تكون الإجابة في دقيقة، الله يغفر لك.
طب أنا أسفة، هنا في كتاب أنا أنصح اسمه كتاب شبهات حول الأمر بالعرف والنهي عن المنكر الدكتور فضل إلهي، ناقش الشبهات من هذه خلاصتها الرد على هذه الشبهات. يعني لما مثلا تقرأ الآيات التي فيها دم، إنه كم وقت عندما تقول ما لا يفعلون، أو الحديث الواردة في دم هذا في الدم في الإنسان، يعني يقول ما لا يفعل، يقول خلاصة الرد على هذه الشبهة نترك الاحتساب. سبب الدم هو ترك المعروف مثل الأمر بالمعروف. ثانيا ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني. ثالثا الأخذ بهذا القول يؤدي لتعطيل الاحتساب. رابعا عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمر داعم. الإنسان الذي ليس كاملا ليس معناه إذا احتسب أنه ليس له أثر، قد يكون له أثر، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يستسهل ترك المعروف الذي يأمر به. هناك توبة، هناك غفلة، وهناك توبة، لكن الاستمرار هذا هو المطلوب.
الله يعلي قدرك أستاذتي وبيض وجهك، كان معنا وبشرف بالغ حقيقة سعادة الدكتورة حياة باء أخضر، وهي أستاذ مشارك في جامعة أم القرى، كانت معنا في دائرة الاستشارات. شكرا لك أستاذتي.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
الله يحفظك. وننتقل نحن وإياكم مشاهدين الكرام إلى دائرتنا القادمة، فانتظرونا.
كتاب 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 إبداع وابتكار للأستاذة أحلام النجدي للمعلمات والطالبات ومحبي الأعمال الفنية، يتكون من 137 صفحة و82 عملا بأفكار فنية مبتكرة مدعومة بصور توضيحية لطريقة العمل مع كل خطوة. قسمت المؤلفة كتابها إلى 7 أقسام. القسم الأول يتناول الأدوات والخامات المستعملة في الكتاب، أما القسم الثاني فيتحدث عن العجائن والطينيات وطريقة تشكيلها وإضافة الألوان إليها، أما القسم الثالث فهو عن التحف والمجسمات وكيفية الإبداع فيها، والقسم الرابع عن المناظر والإطارات التي تضيف لمسات جميلة للشكل النهائي وكيفية استثمارها في إضافة جمال للعمل، وتناول القسم الخامس طريقة عمل الشمعدانات وكيفية توظيف الأدوات والخامات البسيطة في صناعته بطريقة جميلة وجذابة. وخصصت المؤلفة القسم السادس لطريقة الاستعداد والتجهيز للمناسبات حتى تخرج بأحلى حلة، أما القسم السابع والأخير فتناولت فيه المؤلفة طرق عمل الهدايا وكيفية تغليفها بالشكل اللائق والجذاب بأقل تكلفة. أسقط وأحيا كل من تاه وحار.
مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
متجر كسر، الإبداع لا حدود له، والتميز سمة من سمات العصر الحديث. تجربة 4 فتيات في عالم الطبشور تحمل التميز والإبداع معا من خلال متجر كسب. متجر كسب متجر إلكتروني 4 فتيات سعوديات، وقد أطلقنا عليه هذا الاسم تيمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مال من كسب يد، وترسيخا لفكرة السعي في الأرض والكسب الحلال من خلال البذل. والمتجر يحوي منتجات طبشورية بأحجاب واستخدامات مختلفة، مع توفير خدمة الكتاب والرسم على المنتج. ومن أهم ما يميز المتجر القيم التي يسعى في إيصالها إلى المجتمع من خلال العبارات التي تحمل قيما وأبعادا جميلة، والتي يوفر المتجر كتابتها على المنتجات، ونشر ثقافة الإحسان بتخصيص جزء من مبلغ كل منتج للصدقة ومشاركة من اقتنى المنتج، وأيضا تقديم نموذج مبدع ومجتهد للشباب. شارك متجر كسب في كثير من الملتقيات الدراسية والمعارض، منها ملتقى الدراسة يا هلا التابع لمؤسسة عالم غراس، وبازار رزق لدعم المشاريع الريادية التابعة للجامعة السعودية الإلكترونية، والمشاركة في ملتقى وردية والمقام في دار المحمدية، والمشاركة في ملتقى صوبيها التابع لسكن طالبات جامعة الملك سعود، ومعرض منتجون التابع للغرفة التجارية بالرياض. ولدعم المشروع والتعرف عليه أكثر، ما عليك إلا الاطلاع عليه في حسابه على الإنستغرام.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
شكرا لكم مشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة. كونوا بأتم خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي.